أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني أفقه قولي اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصل بنا الكلام إلى الفصل الخامس شروط إمام الجماعة، طبعا في الطبعة القديمة هو الشرط الفصل الثالث، بالطبعة الجديدة الفصل الخامس شروط إمام الجماعة. قال: يشترط في إمام الجماعة مضافا إلى الإيمان والعقل وطهارة المولد أمور: الأول الرجولة إذا كان المأموم رجلا، إلى آخر الكلام. في هذا الفصل يتطرق سماحة السيد إلى بيان شروط إمام الجماعة، فلا يجوز أن نصلي خلف أي كان، بل هنالك شروط معينة ذكرتها الشريعة، ذكرت في الشريعة الإسلامية، لمن انطبقت عليه هذه الشروط يجوز لنا، جاز لنا أن نصلي خلفه. أما من لم تنطبق عليه واحدة من هذه الشروط، شرط واحد لم ينطبق عليه من هذه الشروط، لا يجوز لنا أن نصلي خلفه حتى لو كان مستجمعا لبقية الشروط. هذه الشروط مضافا إلى الإيمان، لذا سابقا ذكرناه، يعني يشترط في إمام الجماعة الإيمان، وبينا شنو المراد من الإيمان عندما ترد كلمة الإيمان في الفقه، يعني أن يكون مؤمنا إماميا إثنى عشريا، أن يكون إماميا إثنى عشريا. زين، هذا الشرط اللي الإيمان اللي هو سماحة السيد يعني ذاكرهن يعني من دون تعداد، يعني يقول مضافا إلى الإيمان، يعني شرط الإيمان مفروغ منه، ومضافا إلى العقل، يعني لا يكون مجنونا حتى لو كان جنونا غير إطباقي وإنما هو إدواري، أيضا لا يجوز. كذلك مضافا إلى طهارة المولد، يعني قلنا سابقا شنو مراد بطهارة المولد، يعني لا يكون ابن زنا، أن يكون متولدا ولادة شرعية من أبوين شرعيين، زين، بعقد صحيح. فطهرت مضافا إلى هذا أكو شروط. ما هي هذه الشروط؟ يذكر أربعة شروط. الأول الرجولة إذا كان المأموم رجلا، أما إذا كان المأموم امرأة فتصح إمامة المرأة للمرأة، أما إذا المأمومين أو المأموم رجل لابد أن يكون الإمام ماذا؟ لابد أن يكون رجلا. زين، ليش قال الرجولة؟ لماذا عبر بالرجولة ولم يقل الذكورة؟ الذكورة لماذا؟ لأن الذكورة تشمل البالغ وغير البالغ، البالغ ذكر وغير البالغ أيضا ذكر، في حين أن غير البالغ لا تجوز الصلاة خلفه، واضح؟ لذا عبر بالرجولة، لأن هذه الكلمة كلمة الرجولة تطلق على البالغين فقط، مختصة بالبالغ فقط، لذا قال الرجولة. زين، فالشرط الأول هي الرجولة، الشرط الأول هو الرجولة إذا كان المأموم رجلا، واضح؟ فلا تصح صلاة أو إمامة المرأة إلا للمرأة، أما امرأة تصلي هي إمام جماعة والمأمومين أو المأموم رجل فهذا لا يجوز، أما امرأة تصلي بنساء جائز إذا استجمعت بقية الشرائط. كذلك لا تصح إمامة الصبي حتى للصبيان، حتى للصبيان. ليش؟ لأن شرط من شروط إمام الجماعة الرجولة. زين، نعم يحتمل احتمالا، ربما سماء معتدا به أو غير معتد به، بس أكو احتمال لا بأس به، يحتمل جواز الائتمام بمن وصل إلى سن العاشرة، يعني الصبي المميز، واضح؟ يعني سن العاشرة الهلالية. نعم، سمح سيد يقول الأحوط لزوما اجتنابه، ترك الائتمام بمن بلغ العاشرة الأحوط لزوما. هذا هو الشرط الأول. نقرأ. قال الفصل الخامس: شروط إمام الجماعة. يشترط في إمام الجماعة مضافا إلى الإيمان والعقل وطهارة المولد أمور. الأول: الرجولة. إذا كان المأموم رجلا فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة، كما لا تصح إمامة الصبي حتى للصبي، ما يجوز. نعم، يحتمل جواز الائتمام بالبالغ عشرا، ولكن الأحوط لزوما تركه. سمح السيد لا يقبل بذلك على نحو الاحتياط اللزومي. الأحوط لزوما ترك ذلك. زين، الشرط الثاني من شروط إمام الجماعة: العدالة. فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق. وسابقا مر معنا في كتاب الاجتهاد والتقليد في المسألة 29 بيان معنى العدالة وما المراد من العدالة. قلنا هناك لمن يراد أن يراجع أن العدالة هي الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة، يعني أنه مستقيم على جادة الشريعة المقدسة. شنو المراد بجادة الشريعة المقدسة؟ يعني بإتيان الواجبات وترك المحرمات. هو مستقيم يؤدي الواجبات ويترك المحرمات، هي الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة الناشئة. هاي الاستقامة من ناشئة غالبا. ليش قال غالبا؟ مو دائما. إذا دائما هذا راح يتحول إلى معصوم. عموما الناشئة غالبا عن خوف راسخ في النفس، يخاف من العقوبة، يخاف من الله عز وجل، فبالتالي هو مستقيم على جادة الشريعة، يؤدي الواجبات ويترك المحرمات، واضح؟ هسه هاي من ناشئة، يقول غالبا من خوف نابع أو راسخ في النفس. قد تكون ناشئة مو من الخوف، ولكن في الغالب تنشأ من الخوف، في الغالب تنشأ من الخوف. زين، فهذه العدالة اللي سابقا بيناها وشرحناها في كتاب الاجتهاد والتقليد لمن أراد أن يراجع فليراجع هناك، مسألة تحديدا مسألة 29. العدالة يعني باختصار هي أن يكون الإنسان متدينا. الإنسان متدين، يقال عنه متدين، هو هم يكون يعرف نفسه متدين، يؤدي الواجبات يترك المحرمات، بحيث يمتنع عن الكبائر، يمتنع ما يسوي، ما يفعل فعلا محرما كبيرا من الكبائر أبدا. زين، ولا يقع في الكبائر أيضا إلا في حالات نادرة، إلا في حالات نادرة لغلبة مثلا تغلب الشهوة، يغلب الغضب، هو مو معصوم، هو بالنتيجة إنسان طبيعي، يعني إنسان عادي، فتغلب الشهوة، يغلب الغضب، ولكن هاي حالات نادرة، حالات قليلة، واضح؟ ثم بعد ذلك يندم ندما شديدا ويتوب ويستغفر عند الالتفات إلى صدور المعصية، من يهدأ من غضبه يندم يستغفر، فهذا الإنسان العادل. أما إذا كثرت وقوع المعصية منه، وقوع المعصية تصدر منه باستمرار من دون رادع، من دون خوف، من دون أن يكون هنالك شهوة تغلب عليه، من دون أن يكون هناك غضب يسيطر عليه، تصدر منه المعصية باستمرار،
هذا ليس بعادل. حتى لو كان يندم يذوج يقول ليش أنا هيك، ليش تصدر مني دائما هاي الذنوب، حتى لو كان يندم، ولكن باستمرار هذا الشخص ليس بعادل. العادل هو المستقيم على جادة الشريعة الذي لا تصدر منه الكبائر، يمتنع عن الكبائر. نعم في حالات نادرة تصدر منه بعض الذنوب هذا، ولكنه يندم ندما شديدا ويتوب إلى الله ويستغفر. عموما فالعدالة شرط في إمام الجماعة، لا تجوز الصلاة خلف الفاسق، ولا بد من إحراز أن هذا الذي نصلي خلفه لا بد أن نحرز أنه عادل بالطرق التي تقدمت في مسألة 20 في كتاب الاجتهاد والتقليد. سابقا ذكرنا هناك أنه ما هي الطرق التي تثبت العدالة. أولا العلم الوجداني، أنا عندي علم بأن فلان عادل، عندي علم واضح، أو عندي اطمئنان قلبي بأن فلان شنو عالم عادل، عفوا عندي اطمئنان أن فلان شنو عادل. هذا اطمئنان من حاصل؟ من مناشئ عقلائية، جماعة أخبروني بأنه عادل. المهم فالعدالة إما من العلم الوجداني أن تحصل تثبت بطريق العلم الوجداني أو الاطمئنان، أو بشهادة عدلين، شهادة عدلين يشهدون بالعدالة، شهدوا لي أن فلان عادل تثبت العدالة. الأمر الثالث حسن الظاهر، حسن الظاهر ظاهره بحيث اللي يشوفونه الناس تقول ما لم نرى منه إلا خيرا. هاي بالمنطقة صار لها سنة ساكن، ستة أشهر أكثر أقل، لم نرى منه إلا خيرا. حسن المعاشرة، حسن السلوك الديني، هذا حسن الظاهر كافي. زين إذا شخص ما عنده علم وجداني، ما عنده اطمئنان، ما أجوا اثنين عدول شهدوا له بالعدالة، مو معاشرة، اجى هو ساكن في أصلا هو في النجف والآن جاي في بغداد يصلي في مسجد، أو العكس هو في بغداد وراح للنجف يزور ودخل المسجد يصلي صلاة جماعة أو حسينية، فلا هو عنده علم وجداني، لا عنده اطمئنان، لا أكو اثنين عدول يشهدوا له بالعدالة، وحسن الظاهر ما يدري لأنه ما معاشرة، صار عنده اطمئنان بحسن ظاهره، بحسن الظاهر عنده اطمئنان، مثلا صار عنده اطمئنان بحسن الظاهر، مثلا صار عنده اطمئنان نشأ من منشأ عقلائي. شلون مثلا دخل للمسجد ووجد شخصا يثق به ويثق بدينه يصلي خلفه، وهذا الشخص من الأشخاص المتفقهين لا يصلي خلفه أيا كان، وجد يصلي خلفه، هنا حصل عنده اطمئنان، حصل عنده اطمئنان بحسن ظاهره واضح أو بعدالته هاي النقطة. أو مثلا يشهدوا الاثنين مو بالعدالة، يشهدوا الاثنين بحسن الظاهر، وهذا لم نرى منه إلا خيرا، سلوكه حسن في المنطقة، أخلاقه حسنة في المنطقة، فيشهدوا له بحسن الظاهر، مو يشهدوا له بالعدالة. إذا اثنين يشهدوا له بعدالة بها ونعمت، يشهدوا له اثنين بحسن الظاهر أيضا يثبت حسن الظاهر. عموما هاي الأمور تقدمت سابقا، فبالتالي لا يجوز أن نصلي خلف مجهول الحال. شخص كل شيء ما أعرف عنه، لا ثبتت عندي عدالته، لا بعلم لا بطمئنان لا بشهادة عدلين لا بحسن الظاهر، أدخل ما ألقى مثلا اللي يصلون خلفه أعرفهم حتى يحصل عندي اطمئنان من خلالهم، كل هاي الأمور ما حاصلة، فبالتالي يجوز أصلي خلفه وهو مجهول الحال؟ لا يجوز ذلك، لا يجوز الصلاة خلف مجهول الحال. زين بقت نقطة لابد أن أشير إليها ما دمنا في موضوع العدالة. العدالة هي الاستقامة في جادة الشريعة، واضح، اتيان الواجبات وترك المحرمات، من خالف تعاليم الله فهو غير عادل، هو فاسق. زين إلا إذا ثم إذا يعني خالف أحكام الله وندم وتاب توبة حقيقية ترجع العدالة. زين، هاي العدالة. فبالتالي لا يقدح بالعدالة القضايا الشخصية، القضايا العاطفية. مثلا شخص يقول أنا هذا إمام الجماعة ما أصلي وراه، يا بليش؟ يقول والله من رحت للحج ورجعت ما إجا زارني للبيت، شون إمام جماعة هذا ما يزون. هاي قضايا شخصية، قضايا عاطفية لا تخل بعدالة الإنسان. الإنسان العادل هو الذي يؤدي الواجبات ويترك المحرمات. واحد يقول يا باني ما صلي خلفه، ليش ما صلي خلفه؟ يقول من صارت فاتحة والدي ما إجاني للفاتحة، ابني مات وما أجى للفاتحة. هاي القضايا نعم ينبغي لإمام الجماعة في المنطقة أن يكون اجتماعيا، يعني يؤدي هاي القضايا الاجتماعية إلا إذا كان معذورا عنده فد عذر خاص به، هذا ينبغي. ولكن إذا ما فعلها مو معناها تقدر في عدالته. بعض الناس مثلا أقل زلة مثلا يشوفون على الشخص يعتبروه مو عادل، هذا مو صحيح، هذا مو صحيح. العدالة هي الاستقامة على جادة الشريعة بإتيان الواجبات وترك المحرمات. هل ترك، هل فعل محرما؟ لا. هل ترك واجبا؟ لا. قد مثلا فعل فعل مكروه، ما تنقدح العدالة. ترك فعل مستحب، هامو ما يصلي صلاة الليل، صلاة الليل مستحبة، مو معناها انه ما صار عادل. هاي نقطة ينبغي ان نلتفت اليها. فالشرط الثاني العدالة، فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق، ولا بد من احرازها باحد الطرق المتقدمة في المسألة 20. فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال. الشرط الثالث ان يكون الامام صحيح القراءة، فلا تجوز ائتمام من يجيد إلى آخر الشرط. هذا الشرط الثالث شنو؟ أن يكون الإمام صحيح القراءة، يعني لا يجوز أن أصلي خلف شخص لا يجيد القراءة الصحيحة، لا يجيد القراءة. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هاي خطأ، خطأ، وين أكو هيجي؟ زين، اهدنا الحمد لله رب العالمين، يقول الحمد لله مثلا أو لله رب العالمين مثلا، يخطأ في القراءة. الشخص الذي لا يجيد القراءة لا يجوز لنا أن نصلي خلفه، حتى لو كان عادلا، كان رجلا عادلا، إلا أنه لا يجيد القراءة لا يجوز الصلاة خلف من لا يجيد القراءة. فسمح سيد يقول لا يجوز أن يأتم من يجيد القراءة بمن لا يجيدها. أنت وحدك لو تقرأ أنت قراءتك صحيحة، تروح تصلي خلف واحد لا يجيد القراءة، لا يجوز. حتى لو كان هذا الشخص الذي لا يجيد القراءة معذور في عمله، مثلا لا يتمكن أن يصحح فتكلمة معينة يقولها بطريقة معينة، ما يتمكن يعدلها، كل ما راح دخل دورات راد يتعلم ما قدر يتعلم. زين، فهذا الشخص اللي ما يقدر يتعلم قد معذور هو من يصلي، احنا يصير نصلي خلفه؟ لا يجوز، ما يجوز نصلي خلفه ما دام لا يجيد القراءة. بل لا يجوز ائتمام من لا يجيد القراءة بمثل، يعني أنا أجيد القراءة ما يجوز لي أنا أتم بشخص لا يجيدها. أكثر من هذا، أنا ما أجيد القراءة الصحيحة، قد واحد يقول هو أنا ما أجيدها، ما أجيد خلي أصلي وراء هذا، هو هم يجيد القراءة وأنا ما أجيد القراءة صحيحة، خلي أصلي خلفه عاد أحصل أجر وثواب صلاة الجماعة نحصله. نقول لا يجوز، لا يجوز حتى لمن لا يجيد القراءة أن يأتم بمن لا يجيد القراءة، يعني بشخص مثله. إذا اختلفا في المحل، شنو يعني اختلفا في المحل؟ أنا ما أجيد قراءة الفاتحة، هو ما يجيد قراءة الإخلاص، ما يجوز أصلي خلفه، تلاحظون؟ بل سمح السيد يقول الأحوط لزوما حتى لو اتحدا في المحل ما يصير تصلي خلفه، يعني أنا ما أجيد قراءة الفاتحة وهو ما يجيد قراءة الفاتحة، ما يصير أصلي خلفه. نعم لا بأس بالائتمام بمن لا يجيد القراءة في غير المحل الذي يتحمله الإمام عن المأموم. يعني الإمام شو يتحمل عن المأموم؟ مو قراءة الفاتحة والسورة فقط؟ زين، أنا اجيت لهذا الإمام، شو لقيته؟ لقيته في الركعة الثالثة، في الركعة الثالثة هو يقرأ سبحانيات. أنا يجوز لي أدخل في الركعة الثالثة؟ قلنا سابقا يجوز أن تدخل في الركعة الثالثة بشرط أن تقرأ، أنت تقرأ السورة. زين، فآني هو ما يجيد القراءة ولكنه هو في الركعة الثالثة، هو لا يقرأ عني، هل يجوز أن أأتم به؟ الجواب نعم، يجوز أن أأتم به في هذه الحالة. ليش؟ لأنه في الركعة الثالثة أو في الركعة الرابعة أو في الركعة الثانية عند الركوع لقيته راكع، صير أدخل وياه؟ يجوز تكبر وتدخل وياه. هو يقوم للثالثة بعدين أنت تقوم للثانية، هو يقرأ سبحانيات أنت تقرأ الحمد والسورة، لا يجد القراءة. نعم، لأنه لا يتحمل عنك القراءة في هذه الحالة. كذلك مثلا شخص يجيد قراءة الفاتحة والسورة، قل هو الله أحد، الإخلاص، إلا أنه لا يجيد قراءة التسبيحات بصورة صحيحة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يجيدها بطريقة مغلوطة فرضا، أو لا يجيد الأذكار، ذكر الركوع ذكر السجود بطريقة صحيحة، لا يجيد التشهد بطريقة صحيحة، يجوز أن أتم به أم لا يجوز؟ الجواب نعم، يجوز أن تأتم به ما دام يحسن يجيد قراءة الفاتحة والسورة، هذا كلش كافي، يجوز أن أتم به. قد واحد يسأل يقول أكو هيج واحد يجيد القراءة الحمد وقل هو الله أحد ولا يجيد التسبيحات الأربعة ولا يجيد؟ نعم، كما لو كان الشخص فارسيا أو أعجميا بشكل عام، أعجمي مو عربي، أفغاني إيراني، ودخل دورة على الحمد والسورة فقط ضبطها، إلا أنه بالسبحانيات يرفع وينصب بكيفه، في ذكر السجود ينصب ويرفع بكيفه، في التشهد يرفع وينصب بكيفه، إلا أنه في الحمد والسورة ضابطها ضبط. فيجوز أتم به؟ نعم، يجوز أن يأتم به. ليش؟ لأن هو يتحمل عنك الحمد والسورة وهو ضابط الحمد والسورة، يجيد قراءة الحمد والسورة. أما في التسبيحات الأربع أنت راح تقرأ، في التشهد، في التسليم، في السجود أنت راح تقرأ، في ذكر الركوع أنت راح تقرأ، فبالتالي يجوز أن تصلي خلف. نقرأ. قال الثالث أن يكون الإمام صحيح القراءة، فلا يجوز ائتمام من يجيد القراءة بمن لا يجيدها، وإن كان هذا الذي لا يجيدها معذورا في عمله، ما يسر عن يصلي خلفه، بل لا يجوز ائتمام من لا يجيد القراءة بمثله إذا اختلفا في المحل. هاي فتوى، إذا اختلفا في المحل، بل الأحوط لزوما تركه، ترك الائتمام به مع اتحاد المحل أيضا. زين، نعم، لا بأس بالائتمام بمن لا يجيد القراءة في غير المحل الذي يتحمله الإمام عن المأموم. شو وقت؟ كأن يأتم به في الركعة الثانية بعد أن يركع، خلص بعد من القراءة، بعد ما راح يتحمل عن القراءة، وأنا أرد أتم به، هو لا يجيد القراءة، بس ما دام في الركعة الثانية بعد أن يركع يجوز تأتم به، أو في الركعتين الأخيرتين ثالثة والرابعة. كما لا بأس بالائتمام بمن لا يجيد الأذكار كذكر الركوع والسجود والتشهد والتسبيحات الأربع إذا كان معذورا من تصحيحها، ما يتمكن يصححها، إذا كان معذور يجوز تأتم به، أما إذا ما معذور هو ما يريد يصححها أو يتمكن بس ما راح تعلم فلا يجوز الائتمام به. الشرط الرابع والأخير من شروط إمام الجماعة ألا يكون ممن جرى عليه الحد الشرعي على الأحوط لزوما. احنا عدنا بالشريعة بعض الأشخاص إذا ثبت عليهم الحد، مثلا شخص سوى فد عمل معين وثبتت عليه القضية، شهدوا شهود وثبت عليه الحد، مو فقط ثبت عليه الحد وأجري عليه الحد، يعني مثلا يجلد 100 جلدة وجلد 100 جلدة بأمر الحاكم الشرعي، الحد شرعي، يعني بأمر الحاكم الشرعي مو بأمر حاكم آخر، واضح؟ ظلما وعدوانا، لا لا، ثبت عليه الحد الشرعي وجرى عليه الحد الشرعي، جلدوه 100 جلدة. فهذا بعد انعرف بالمنطقة، لأنه والحد الشرعي ما يسوونه بسكته، الحد الشرعي لابد أن يشاع ويشهر به أنه فلان سوى الفعل الفلاني وثبت عليه الجرم، والآن سيحاد ويحدوه. ليش؟ حتى يصير عبرة للآخرين. هذا العبرة من 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 إقامة الحدود الشرعية في الإسلام، حتى يكون عبرة للآخرين، ولا ما عندنا عداوة مع فلان أريد نحد عليه الحد الشرعي، نقيم عليه الحد الشرعي. عموما مو خلف الأسوار أو في الأماكن المظلمة تقام الحدود الشرعية، الحدود الشرعية تقام بمرأة ومسمع من الناس جميعا، حتى تكون عبرة للآخرين. فلان سرق مثلا ويقيمون عليه الحد، وقاموا عليه الحد طبعا بشرطها وشروطها اللي تجينا، وقطعوا إيده مثلا. فهذا بعد ما يجوز بعدين يصلون، يجي واحد يصلي خلفه على الأحوط لزوما. ليش؟ لأن حتى لو تابه، ما دام قد جري عليه الحد أمام مرأة ومسمع الناس، لا يجوز على الأحوط لزوما أن نصلي خلفه. كذلك واحد جلده 100 جلدة وبعدين نريد نصلي وراء، لا يجوز على الأحوط لزوما. قال الرابع: ألا يكون ممن جرى، مو ثبت عليه الحد. التفتوا، أكو واحد ثبت عليه الحد إلا أنه لم يحد لسبب وآخر، هذا يصير يصلي خلفه. ألا يكون ممن جرى عليه الحد، يا حد الحد الشرعي على الأحوط لزوما. زين، مسألة 807 ونختم بها. قال: لا بأس في أن يأتم الأفصح بالفصيح. شنو يعني؟ شخص قراءته فصيحة وشخص آخر قراءته فصيحة إلا أنها أفصح من ذاك، هل يجوز أن يأتم الأفصح بالفصيح؟ يعني الفصيح اللي قراءته فصيحة يصير إمام، والقراءة أفصح أكثر فصاحة يصير شنو؟ مأموم. جائز لو ما جائز؟ ماكو شكال. كذلك يجوز أن يأتم الفصيح بغير الفصيح، ذاك قراءته صحيحة إلا أنها غير فصيحة، لأن يعني الصحة شيء والفصاحة شيء آخر. قراءته صحيحة إلا أنها غير فصيحة، أنا قراءتي فصيحة مع أنها صحيحة فصيحة، يجوز أصلي خلفه لو ما يجوز؟ جائز، ماكو شكال، إذا كان يؤدي القدر الواجب، المقدار الواجب يؤديه، فبالتالي جائز. قال مسألة 807: لا بأس في أن يأتم الأفصح بالفصيح والفصيح بغيره إذا كان يؤدي القدر الواجب. مسألة 808 يأتي عليها الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.